بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400
الحمد لله رب العالمين،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم بالقراءة في تفسير شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لسورة النحل. وهذا التفسير عبارة عن فوائد مستنبطة استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وإنما اخترنا تفسير شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أجل إظهار وإبراز علمه في هذا الباب، وأنه من أهله كما أنه من أهل العلوم الشرعية، فكان عالما راسخا رحمه الله تعالى. واخترنا أيضا سورة النحل لإبراز ما فيها من القواعد العلمية الشرعية، وخصوصا المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى والرد على أهل الباطل. وقد تميز تفسير شيخ الإسلام للآيات التي فسرها بهذه المعاني. المعنى الأول عنايته بمسائل التوحيد والعقيدة وما لله تبارك وتعالى من الحق على عباده. الأمر الثاني أن تفسيره رحمه الله تعالى مختصر، يستطيع كل أحد أن يفهمه وأن يصل إلى المعنى الذي فيه، والحمد لله، هذه نعمة كبيرة. وهذا الدرس ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله تعالى: مسائل مستنبطة من سورة النحل. وسورة النحل هكذا سميت في المصاحف، وهكذا اتفقت المصاحف على تسميتها بهذه السورة. والسورة في القرآن تسمى في كثير من المواطن ببعض ما ذكر فيها، كسورة البقرة كما هو معلوم، وسورة الفيل، وسورة النحل، وسورة النمل وما شابه ذلك. وهذه السورة مكية، هذه السورة مكية، وحكى الاتفاق على أنها سورة مكية طائفة من المفسرين. وينبغي أن تعلم أيضا أنهم قد يقولون في السورة إنها مكية، وقد يحصل فيها شيء من المدني أو ما بينهما. وأما عدد آياتها فهي 28 آية على عد أهل الكوفة. قال علينا وعليه رحمة الله قوله تعالى أتى أمر الله، أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين، فسر أي الأمر، فسر الأمر بالنصر في الدنيا، يعني أن نصر الله قد جاء للمؤمنين على الكافرين في هذه الحياة الدنيا. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره، وفسر بالقيامة، وهذا التفسير أيضا منقول عن ابن عباس وهو أشهر في النقل عنه، وإليه ذهب عامة المفسرين ورجحه المحققون منهم. ووجه ترجيحه أنهم لم يكونوا يستعجلون بشيء استعجالهم بالآخرة، استعجالهم بالآخرة، فنبههم الله سبحانه وتعالى على ذلك. قد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا هذا المعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فالذي عليه جماهير أهل التفسير أن المقصود بأمر الله هنا يوم القيامة. فقال الشيخ رحمه الله: ففيها إتيانه سبحانه بصيغة الماضي للتحقق والبشارة والنذارة. لا بد أن تعلم أن من قواعد العربية في باب الأفعال الثلاثة التي يذكرها أهل العربية ويقولون إن الفعل ينقسم ثلاثة أقسام، أنهم إنما يريدون الصيغة، وأنه يجري على سننهم أنهم يذكرون الماضي بصيغة المضارع بصيغة الماضي لتحققه ووقوعه وحصوله وتأكد ذلك فيه، وهذا أمر معروف في سنن العرب. فلشدة التحقق في الوقوع جاء به بصيغة الماضي أتى، وهذه مجرد صيغة، والصيغة لا تدل على الوقوع أو الحصول في نفس الزمان، في صيغة الماضي نفسه. فنزل الماضي أو نزل المضارع منزلة الماضي تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه. قال رحمه الله: وهذه هي الفوائد التي استنبطها من قوله أتى أمر الله. والواجب على المسلم وعلى غير المسلم إذا علم إتيان الشيء أن يتأهب له من ذلك الموت والآخرة. قال رحمه الله: الثانية النهي عن الاستعجال، وذلك في قوله تعالى: فلا تستعجلوه، والضمير هنا عائد على الأمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي قول الشيخ رحمه الله: الاستعجال به أي الاستعجال بالقيامة، لأنه أقرب مذكور كما هو ظاهر، وهذا الأصل في قواعد العربية أن يعود الضمير على أقرب مذكور، وعلى هذا يكون الشيخ قد رجح ما رجحه عامة المفسرين من أن المقصود بالأمر هاهنا القيامة. والنهي عن الاستعجال ليس مخصوصا بيوم القيامة. الاستعجال ما هو؟ الاستعجال هو طلب حصول الشيء قبل إتيان أوانه، قبل إتيان أوانه، كما قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولو ذهبنا نذكر كل شيء ما خلصنا من هذا التفسير ولا يناسبه أيضا، لكن مقصودنا في القراءة في هذا التفسير هو بيان مأخذ الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى هذا فقوله النهي عن الاستعجال ليس مخصوصا بالآخرة، بل النهي عن العجلة في جميع أبواب الشريعة إلا الخير المتحقق، كما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى، ومنه قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى غير ذلك. يقول الثالثة تسبيحه نفسه وتعاذيه عن شركهم، ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسبة له، والضمائر هنا عائدة على الشرك في قوله عظم التنبيه على عظمة قبحه ولكونه ومسبه له، كل هذه الضمائر عائدة على الشرك. والتسبيح معناه التنزيه، سبح بمعنى نزه، أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة التفاخر، يعني أن علقمة فيما أعلمه متنزه عن أن يكون متفاخرا، والرب سبحانه وتعالى متنزه عن الشريك، والشريك هو الذي يشارك في الخصائص. ولهذا كان التوحيد الذي جاءت به الرسل إفراد الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، كما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية. فالشرك مشاركة في الخصائص، والخصائص التي لله سبحانه وتعالى دائرة على ربوبيته وعلى إلهيته وعلى أسمائه وصفاته، تنبه لهذا، فإن الشرك مشاركة في الخصائص، ما يختص به الموحد إن شاركه أو شورك فيه فإنه لا يكون فيه اختصاص. وبهذا يتبين لك التوحيد، وأنه لا شريك لله في ربوبيته ولا في، وأنه الخالق الرازق الملك المدبر، ولا شريك له في إلهيته، وأنه المعبود الذي يدعى ويستغاث به ويستعان به ويذبح له ويصلى له وينذر له إلى آخره. فلما قال سبحانه وتعالى عما، أي عن الذي، لأنها هنا اسم الموصول، عن الذي يشركون، فدل على انتفاء عموم الشرك من كل أحد، لأن الاسم الموصول عموم، وهنا قال عن شركهم، قال ففيه التنبيه أي هذا التسبيح على عظمة قبحه أي الشرك لكونه مسبة له أي مسبة لله سبحانه وتعالى. يقول الثانية فيها تنزيله الملائكة، وذلك أن الملائكة لا ينزلون من تلقاء نفسهم، من تلقاء أنفسهم، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما لا تكثر أن تأتينا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، فالملك لا ينزل إلا بأمر من الله ولا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما هم قائمون بالأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهذا أمر ولله الحمد في غاية من الظهور، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح، مما يدل على أن المقصود، قد نتذكر بعض الأشياء فنزيدها من باب الفائدة في أن المقصود بالأمر هنا القيامة وأنها هي التي كانوا يستعجلون بها، قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كذلك قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فهذا الاستعجال الذي كانوا يستعجلونه والأمر الذي كانوا يستعجلونه. يقول رحمه الله تعالى الثانية تسمية المنزل روحا لكونه يحيي القلوب، لكونه يحيي القلوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح هنا المقصود به كلام الله سبحانه وتعالى، وفي هذا بيان أن أعظم ما تتنزل به الملائكة من خير السماوات ومن الخير الذي عند الله تبارك وتعالى والخير كله عنده أنه هو القرآن، والقرآن به حياة القلوب، فإن القلوب لها روح وهذه الروح فسرها لنا ربنا وبينها وأنها القرآن كما في قوله تعالى في الآية التي ذكرتها لكم قبل قليل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهكذا في قوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، والمقصود بها عند أئمة التفسير المقصود بما يلقى القرآن، وقد جاء تفسير السلف لهذا المعنى ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي كما جاء هذا عن قتادة وعن غيره، وأنه ينزل أيضا بالرحمة أو ينزلهم بالرحمة. وفي قوله من عباده يعني الأنبياء والرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم تأمل بارك الله فيك أن القلب الذي لا علاقة له بالقرآن ولا صلة له بالقرآن قلب ميت لا روح له ولا حياة فيه ولا حقيقة فيه. قال رحمه الله الثالثة أن ذلك الروح من أمره، من أمره يدل على هذا قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وهذا دليل ظاهر بين ونص قطعي على أن القرآن كلام الله، لأنه فرق بين الخلق وبين الأمر. وهنا قال الروح من أمره، أن ذلك الروح من أمره وهو القرآن، فأمره القرآن ألا له الخلق والأمر. قال الرابعة أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته لا بالاقتراح، بمشيئته، فالله جل وعلا قال هنا على من يشاء، فالمشيئة مشيئة الله تعالى، فليست النبوة قياسية ولا طلبية، لا يقاس عليها ولا يجوز أن تطلب أبدا، بل هي على مقام التخصيص. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو الذي ينزل على من يشاء من عباده الكتاب. وفي هذا رد على الفلاسفة وعلى غلاة المتصوفة وعلى من يقول بأن النبوة مكتسبة وأنها تحصل بالرياضات، وأن الإنسان إذا وقع له أنواع من الرياضات والتأملات والتدبرات يصل إلى مرتبة النبوة. وهذا مسلك صوفي فلسفي كفري ظاهر في البيان أنه كفر وضلال. فالله عز وجل قال: على من يشاء من عباده. فالله عز وجل هو الذي يختار وهو الذي يصطفي من عباده. فانتبه لهذه المعاني، فإنها معان مهمة جدا. والضلال هذا موجود، دونت فيه الكتب وحبرت فيه الأوراق، ويدعى إليه الناس، ودعا إليه طوائف من الفلاسفة بل ومن المنتسبين إلى الإسلام ممن نسب إليهم هذه المقالة، وأن النبوة مكتسبة. هذا المعنى، أن النبوة مكتسبة، والنبوة لا يقاس عليها ولا تطلب ولا تحصل بأنواع من الاجتهادات. يقول الخامس، وفي هذه الآيات أيضا بيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الإيمان بالملائكة، وأنهم سبب عظيم لوصول الخير إلينا، وهذا موجب لمحبتهم وتقديرهم واحترامهم عليهم الصلاة والسلام. يقول في الرابعة هنا أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته لا بالاقتراح، كما تقدم معنا تقرير ذلك. يقول الخامسة: أن المخصوص بذلك من جملة عباده. وهذه إشارة لطيفة إلى أن الملك والرسول لا يعبدان أبدا. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والعبد لا يعبد. لهذا في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله بيان لهذا المعنى، فإنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، والذي يدعى والذي يعبد لا يعبد، العابد لا يعبد، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تنبيه لطيف وإشارة لطيفة جدا، وأنه إذا كان المخصوص بالرسالة من الملائكة وهو جبريل، والمخصوص بالرسالة من البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ولا يدعى من دون الله، فكيف تصرف العبادة لغيرهما؟ يقول السادسة: ذكر الحكمة في هذا، وهو إنذار الخلق عن الشرك. ما الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هي الإنذار عن الشرك، الأمر بعبادة الله وحده والإنذار عن الشرك به، كما مر معنا التنبيه على هذا في أول سورة غافر، أنه جل وعلا قال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ثم اعلم أيضا أن قوله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وما أشار إليه المصنف رحمه الله أن النبوة تخصيص، وأنها كما قلت لك قبل قليل لا يقاس عليها ولا تطلب، وأنها ليست مكتسبة، يدل على هذا قوله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: ذكر الحكمة في هذا، وهو إنذار الخلق عن الشرك. إذن فمن حفظ القرآن وأتقن القرآن وضبط القرآن ولم يدعو إلى ما أنذر منه القرآن، إلى ما بشر به القرآن، ولم يحذر مما أنذر منه القرآن لم يكن من أهل القرآن ومن خاصته، من خاصة أهله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. يقول رحمه الله السابعة أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع. يقول لك: إذا ثبت عندك وفي قرارة نفسك أن الله جل وعلا هو المعبود الذي لا يعبد غيره، فإنه هو الذي يخص بالعبادة وبالطاعة وبالإذعان له جل جلاله، لأن الله جل وعلا هو المتفرد بالعبادة، هو المتفرد بالعبادة، والمتفرد بالعبادة التي هي الأمر والنهي هو الذي يستحق التقوى الكاملة، الذي يستحق التقوى التامة الكاملة. والتقوى حقيقتها طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالمتقي إذن هو العبد الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أنه محقوق أن تتقى محارمه جل جلاله بأن يعبد وحده لا شريك له. والقرآن يهديك إلى يهدي به الله إلى هذه المعاني التي يذكرها الشيخ علينا وعليه رحمة الله ومغفرته. يقول رحمه الله تعالى الثالثة، يعني الفوائد هي على حسب الآيات وعلى حسب المواطن التي فيها. يقول: عليها الاستدلال بخلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى قال: خلق السماوات والأرض بالحق. وذلك أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة جملة من الأنعام: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، تنبيها على أن الخالق هو المستحق لهذه العبادة، وهو المستحق أن يكون معبودا وحده لا شريك له. ثم بين أن هذا الخلق بالحق، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال رحمه الله الثالثة ذكر تعاليه عن شركهم، ذكره عند بدء الخلق وعند الوعد بالفصل، لأنه قال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى أن قال: والأنعام خلقها. وكل هذا دليل على ما ذكره الشيخ، قد قال تعالى في كتابه الكريم: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرة. وهذه المعاني التي تأمل فيها الشيخ واستنبطها ظاهرة واضحة. فذكر تعاليه سبحانه وتعالى عما يشركون عند بدء الخلق، خلق الإنسان، وعند الوعد بالفصل، وهي التي في أول السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر تعاليه عن الشرك في هذين الموضعين: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وفي قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الرابعة فيها الاستدلال بخلق الإنسان، فذكر أولا الخلق العام ثم الخاص، يعني أن قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون هذا عام، ثم ذكر خلق الإنسان وهذا تخصيص. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام يقتضي التنصيص للتنبيه على عظم شأنه وأهميته، وهذا في القرآن كثير أن يذكر العام ثم يخص بعض أفراده تنبيها على عظم شأنه، إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر خلق السماوات ثم ذكر خلق الإنسان، وهذا له نظائر في القرآن، وذلك أن الإنسان هو آخر هذا الخلق كما حكى شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية الإجماع عليه، وأن آخر الخلق خلقا هو آدم عليه الصلاة والسلام، كما أن الإجماع منعقد على أنه هو أفضل المخلوقات السفلية يعني التي على وجه الأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وإنما وقع الخلاف في كتب العقائد بين الملائكة والناس وليس هذا محله، وقد قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالله عز وجل هو الخالق لهذا الإنسان ولهذه الأكوان بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.